يقول عن عبد الله بن عياش يقول وإن زنى الرقيق جلد 50 جلدة بكرا كان أو ثيبا لقول تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أول آية قال تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن فإن أتينا, هذا يدل على أن هناك فرق بين إن وإذا, كلها أدوات شرط, لكن ما الفرق بين إن وإذا؟ فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة, ذكر بعض العلماء أن الفرق أن إن يؤتى بها لما يندر وقوعه وليس هو الأصل والغالب, وإذا لما يتكرر وهو الغالب. فإذا أحصن, الإحصان هو الأصل وهو الغالب والأكثر, أن الشخص يتزوج سواء كان حرا أو عبدا, سواء كان ذكرا أو أنثى, والزنا هو النادر الشاذ, وذلك جاء بلفظة إن كما قال تعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ, إن جاءكم, لأنه أمر شاذ وخلاف الأصل وشيء قليل. وفي موضع آخر يعني في سورة الممتحنة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات, إن هذا مما يكثر وقوعه بعد صلح الحديبية أن تهاجر المرأة المؤمنة. إن هذا هو الفرق بين إن وإذا, إن لما يندر وقوعه وليس هو الأصل, وإذا فيما يكثر وقوعه. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. يعني قد يقول قائل إن ظاهر الآية أن الأمة أو أن العبد لا يجلد إلا إذا كان محصنا, وإذا كان بكرا أنه لا يجلد. الله تعالى يقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على العذاب مع المحصنات من العذاب. ما هو العذاب هنا المراد في الآية؟ هو الجلد قطعا بلا شك, لأن الرجم لا يتنصف, فالمراد بالعذاب الجلد, وأن الأمة إذا أحصنت تجلد 50 جلدة. وإذا كانت بكرا هل تجلد؟ نقول نعم, لأنه ثبت في الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها, ثم إذا زنت فاجلدوها, ثم إذا زنت فاجلدوها, ثم إذا زنت فبيعوها ولو بحبل من شعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البكر, نعم في أول الحديث سئل عن البكر قال إذا زنت فاجلدوها, فدل الحديث على أن البكرة أن الأمة تجلد ولو كانت بكرا, كذلك العبد. طيب إذن يبقى السؤال ما الفائدة من ذكر الإحصان في الآية ما دام أنه ليس بشرط؟ فما الفائدة من ذكره إذا كانت الأمة تجلد سواء كانت بكرا أو ثيبا؟ فما الفائدة من ذكر هذا الشرط فإذا أحصنا فإن أتينا؟ ذكر بعض العلماء الفائدة, قالوا لئلا يظن ظان أن الأمة ترجم إذا أحصنت كالحرة, فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني كان معنى الآية أنها ولو أحصنت فإنها تجلد ولا ترجم, هذا هو يعني الحكمة في ذكر هذا الشر. وإن زنى الرقيق جلد 50 جلدة بكرا كان أو ثيبا لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الإماء, يعني ضمير مؤنث فعليهن. طيب العبد أين الدليل على جلده؟ هل في نص على أن العبد يجلد 50 جلدة؟ نقول ما في دليل, لا من القرآن ولا من السنة, ليس هناك نص على العبد. طيب من أين يأخذ دليل جلد العبد؟ من القياس, يقاس على الأمة, لأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في حد الزنا, كما أنه في الأحرار يجلد 100 جلدة كذلك في العبيد 50 جلدة, لا فرق بين الذكر والأنثى. قال والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة فينصرف التنصيف إليه دون غيره، والرجم لا يتأتى تنصيفه. وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا، رواه مالك. الولا يغرب أي العبد، لأن تغريبه إضرار بسيده دونه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد وقد سبق. يعني مسألة خلافية، هل يغرب العبد أم لا؟ من العلماء قال أنه لا يغرب لأن تغريبه إضرار بسيده، لأن العبد إذا غرب فاتت منفعته على السيد، لأن إذا بقي في البلد فإن السيد يستخدمه، وإذا غرب فاتت منفعته. لكن الجواب عن هذا أن يقال أنه يمكن أن يغرب ويعمل ويعطي السيد أجرة العمل، يعني يمكن يغربه ويأمره بالعمل في تلك في ذلك البلد ويعطيه أجرة العمل، يعني ليس بلازم أن يخدم السيد مباشرة، ممكن يعمل يتوظف في عمل ومرتب يكون للسيد. إذن هذا الإيراد ليس بلازم. ويعني عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه غرب عبدا، قال: وقد غرب عمر رضي الله عنه عبدا من عبيد الإمارة زنا، ذكره البخاري رحمه الله بقوله: وقال الليث، يعني ذكره معلقا مجزوما به: إن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة، وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى افتضها، فجلده عمر رضي الله عنه الحد ونفاه. قال في الفتح: وصله البغوي، ويستفاد منه، هذا كلام الحافظ في الفتح، ويستفاد منه أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الرقيق ينفى كالحر. هذا هو الأقرب أن العبد يغرب، لأن الله تعالى قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما هو الذي على المحصنات؟ جلد 100 وتغريب سنة. إذا العبد يجلد 50 ويغرب 6 أشهر، هذا هو ظاهر الآية، وليس هناك ما يدل على عدم التغريب، والعلة هذه ليست بلازمة أنه ضرر على السيد. والاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغرب الأمة ليس استدلالا واضحا. في حديث أبي هريرة قال: سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها لبضفير من شعر أو بحبل من شعر، ولم يذكر التغريب. نقول: الأمة لا تغرب، لأن تغريب تضيع لها وليس لها محرم، والسيد لا يلزم بأن يذهب أو يسافر مع أمته، لأن يعني عليه ضررا في السفر، فإذا الأمة ليس لها محرم. كذلك الحرة، ذكر العلماء أن محرمها لا يجبر على السفر معها، وأنها لا تمكن من السفر بدون محرم. فالحرة إذا غربت لا بد أن يكون معها محرم، والمحرم لا يلزم، يستحب له أن يسافر معها لإقامة الحد ولكنه لا يلزم. إذا المرأة الحرة إذا لم تجد محرما فإنها لا تغرب، لأن تغريبها تضيع لها السفر، ولا يجوز أن تسافر بغير محرم. والمراد من التغريب حفظها أو إبعادها عن محل الفاحشة، إذا غربت بدون محرم صار ذلك سببا لضياعها. إذا نقول: الأمة ليس لها محرم، وسيدها لا يلزم بالسفر معها لأن عليه ضررا، فالأمة لا تغرب. بدل التغريب ما هو؟ بدل التغريب البيع، يعني يجلدها ويحفظها ويعطى فرصة، فإن زنت يجلدها ثانية ثم يحفظها، إن زنت الثالثة جلدها ثم يبيعها إذا زنت الرابعة، وظهر في الحديث أنه بعد الرابعة يبيعها. إذن هذا البيع بمثابة التغريب، لأنه ثبت أن هذا السيد لا يستطيع أن يحفظها، فلذلك يؤمر أو يجب عليها أن يبيعها لتذهب إلى سيد آخر، إما أن يعف السيد الآخر أو يكون عنده قدرة على حفظه. لكن لازم لا بد أن يبين أنها زانية، يعني لا يجوز أن يكتم هذا العيب، لأن الزنا عيب في الرقيق، لا إذا قال ثم ليبعها ولو بإيش؟ بحبل من شعر، يعني ولو بأبخس الأثمان، يبين أنها زنت، وأنها زنت 3 مرات من أجل أن يكون المشتري على بينة، ولو باعها برخص.